الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي المجلس السابق من مجالس هذه الدورة المعقودة لمدارسة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع على مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله، كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر. فهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان ما يفعله الحاج صبح يوم العاشر حين يفيض من مزدلفة إلى منى، ومثله من أفاض بعد منتصف الليل. فيقول المؤلف: إذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، يعني إذا خرج من منى، عفواً خرج من مزدلفة متوجهاً إلى منى، فإذا بلغ محسر، ومحسر واد بين مزدلفة ومنى، يقول عنه العلماء برزخ أي فاصل بين مزدلفة ومنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا الوادي أسرع كما قال جابر رضي الله تعالى عنه. فالفقهاء يقولون السنة أن يسرع المشي إذا كان يمشي، وإذا كان راكباً أسرع المشي أيضاً بالدابة. واختلفوا في سبب هذه السنة، فكثير منهم يقول لأن هذا الوادي هلك فيه الفيل، حسر فيه الفيل عن المشي، ولذلك سمي محسر، فهو موطن عذاب، ومواطن العذاب ينبغي الإنسان ألا يدخلها إلا باكياً كما جاء في صحيح مسلم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي، وقال آخرون غير ذلك. المهم أن السنة إذا بلغ محسر أن يسرع. ثم قال: وأخذ الحصى، يعني في طريقه من المزدلفة إلى منى يأخذ الحصى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صبيحة يوم النحر أمر الفضل بن العباس أن يلتقط له الحصى، فالتقط له حصى فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. فيأخذ الحصى من الطريق كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أخذها من مزدلفة لا حرج عليه، وهذا الأرفق اليوم بالناس. الأرفق اليوم بالناس أن يأخذ الحصى من المزدلفة، ليس لأنه سنة ولا أفضل، ولكن لأنه يشق عليهم تحصيل الحصى في منى، لأنها قد رصفت كلها أو جلها. وما دام يجوز الأخذ للحصى من المزدلفة أو من محسر أو من منى أو من مكة، فالأرفق له أن يأخذه من مزدلفة، ولكن لا يشرع له أن يبدأ أول ما يصل إلى مزدلفة بجمع الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فقد سبق وأن درسنا أنه في مزدلفة ينبغي أن يبدأ بالصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جمع الحصى بعد ذلك فلا شيء عليه. وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه في هذا المكان يأخذ الحصى لجميع الأيام، ولذلك قال: وعدده 70، فيأخذ الحصى لكل الأيام التي سيرميها. والأيام التي سترمى فيها الجمرة 4 أيام: يوم النحر ترمى فيه جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، واليوم التالي ليوم النحر يوم 11 ترمى فيه الجمرات 3، و12 ترمى فيه الجمرات 3. فإن تعجل اكتفى بهذا، وإن تأخر في منى رمى يوم 13 الجمرات 3. فأيام التشريق يرمي 21 حصاة كل يوم، 21 حصاة كل يوم، فمجموعها 63 حصاة. ويوم العيد الذي هو يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، فمجموعها كما قال المؤلف وعدده 70. وهذا بناء على صحيح المذهب أنه لا بد أن يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يجزئه أقل من ذلك، وستأتي المسألة مبسوطة في محلها. ثم بيّن لنا صفة الحصاء فقال: بين الحمص والبندق، يعني أن تكون مثل الحصى الذي يخذف بها التي يرمى بها، كما جاء في الحديث في وصف الحصاة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مثل حصى الخذف كما في الصحيح وخارج الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له هذا الحجم من الحصى أخذه بيده كما في حديث الفضل، وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. فلا تشرع الزيادة على ذلك، لا يشرع له أن يرمي بحصن أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك، لكن لو خالف فرمى بحصن صغير أصغر من هذا القدر الذي ذكره، السنة أن تكون الحصى أكبر من حبة الحمص بقليل، مثل بقدر الأنملة من الإصبع أو أصغر منها قليلا، هذه السنة. فإن خالف ورمى بحجر صغير أو رمى بحجر كبير فهل يجزئه هذا الرمي أو لا يجزئه؟ المذهب أنه لا يجزئه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هؤلاء فرموا، وهو إذا رمى بغير مثل هؤلاء كان مخالفاً، وإذا كان مخالفاً وقع العمل على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان غير مجزئ. هذا المذهب. وفي المسألة خلاف مشهور، صاحب الإنصاف يقول: المشهور الإجزاء، المشهور الإجزاء، والمتأخرون من حكاة المذهب يقولون لا يجزئ، وصاحب المغني الموفق يقول: المروي عن أحمد أنه لا يجزئ. فالخلاف بينهم أيضا في حكاية مشهور المذهب، ما هو المذهب في الرمي بالكبير، هل يجزئ أو لا يجزئ إذا رمى بحجر كبير، هل يجزئه أو لا؟ المتأخرون جروا على أنه لا يجزئ، والمشهور كما قلت عند المرداوي أنه يجزئ، يقول: لوجود الحجرية، لأنه لا يزال يسمى حجراً، وهذا أقرب والله أعلم، لكن يكون مخالفاً للسنة. ثم قال المؤلف: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. إذا وصل إلى منى، يقول المؤلف: أول ما يبدأ به الرمي بسبع حصيات. وبين لنا المؤلف حدود منى، حدود منى، فيقول: هي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا طول منى. ومنى كما تعلمون شعب بين جبلين ومجرى للماء، واد يجري فيه الماء، فحدودها الطولية طول هذا الوادي كما قال المؤلف من وادي محسر إلى جمرة العقبة. فوادي محسر كما قلت قبل قليل فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من منى ولا مزدلفة، في الوسط. فمنى تبدأ بعده وتنتهي عند جمرة العقبة، قبل جمرة العقبة، فوادي محسر ليس من منى، وجمرة العقبة ليست من منى، ومنى بين ذلك، وهي محددة اليوم بعلامات واضحة مشهورة مكتوب عليها بداية منى نهاية منى. أما عرض منى فجميع الوادي هذا، ووجه الجبال المطل على منى من منى، الجبل الذي يشرف على منى سواء من الشرق أو من الغرب، وجهه المطل على منى من منى، والوجه الآخر ليس منها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ما يفعله في منى، فقال: رماها بسبع حصيات، يعني أول ما يبدأ في منى بالرمي. ولهذا التقط الفضل الحصيات للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق، حتى لا يشتغلوا بشيء بعد وصولهم منى، ليكون أول عمل يعملوه في منى الرمي، فلا يشتغلوا بالتقاط الحصى، فالتقطوه من الطريق. الفقهاء يقولون الرمي في منى هو تحية منى، هو التحية لمنى، كما أننا إذا دخلنا المسجد نحيي المسجد بركعة أو بصلاة ركعتين، فمنى تحيتها الرمي، فالسنة أن يبدأ الداخل إليها بالرمي قبل كل شيء، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو خالف وبدأ بالذهاب إلى المخيم ووضع الأغراض ونحو ذلك لا حرج عليه، لكن يكون مفوتاً للسنة، فالسنة أن يبدأ بالرمي. قال: رماها بسبع حصيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات كما في الصحيح، وسيأتينا البحث فيما لو نقص عن السبع حصات أو حصاتين، ولكن المذهب أنه لا بد أن يرمي بسبع حصيات. قال: متعاقبات، يعني يرميها متوالية غير مفرقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها على هذا النحو، فلا يجزئه لو رمى ثلاثا في الصباح مثلا وأخر البقية إلى العصر، لأنه لم يرمها متعاقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم رماها متعاقبة من غير تفريق. يستحب له ما ذكره المؤلف أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يستحب له أن يرفع اليد حتى يرى بياض الإبط، هذا عللوه بأنه أعون له على تحصيل الرمي، يعني لم يرد الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يرد النفي أيضا، لكن وجه الاستحباب عندهم التعليل أنه إذا فعل ذلك يكون الرمي أسهل عليه، فرفعه لليد أعول له على الرمي، فيستحب له أن يفعل. وهنا يذكر الفقهاء مسألة وهي كيفية الرمي المجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة كما في الحديث، فما هو الرمي؟ الرمي أخذ الحصى وطرحها في المرمى، قد يكون برفع اليد كما ذكر المؤلف، وقد يكون بغير رفع. فالرمي الذي هو الإلقاء مع رفع اليد هذا مجزئ باتفاق الفقهاء، لأنه ينطبق عليه اسم الرمي بلا خلاف. بقيت صورتان محل نظر، الأولى الطرح، مجرد الإلقاء هكذا بدون رفع اليد، الطرح هل يجزئه لو طرح الحصاة طرحا ولم يرميها رميا أو لا يجزئه؟ المذهب يجزئه الطرح كما يجزئه الرمي، لأن الطرح داخل لغة في مسمى الرمي. الصورة الثالثة الوضع، أن يضع الحصاة هكذا في المرمى وضعا دون طرح ولا رمي، فهذا لا يقال عنه بأنه رمى جمرة العقبة، والحديث ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا تصح إلا إذا فعلت على النحو الذي فعله الشارع، فمجرد الطرح لا يكفي، لا بد من رمي أو إلقاء، ولكن يستحب كما قال المؤلف أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. يشترط في هذا الرمي، يشترط في هذا الرمي وفيما يأتي بعده من رمي أيام التشريق، أن يتيقن أن الحصاة وقعت في المرمى، يشترط أن يتيقن، أن يحصل لديه علم جازم أن الحصاة وقعت في المرمى، هذا معتمد المذهب أنه لا بد من اليقين، لأن هذه عبادة وجبت، فلا تبرأ الذمة إلا باليقين أنه قد رمى إلى الجمرة. ما هو المرمى الذي لا بد أن تقع فيه الحصاد؟ المرمى هو مجتمع الحصى، مجتمع الحصى، وهو اليوم محوط بالحوض المشهور. أما الشاخص الجدار اليوم الموجود، ومن قبل كان عمود من الحجر، الشاخص إنما وضع علامة على محل الرمي، علامة على المرمى، فلا يطلب من الرامي أن يرمي الشاخص، إنما يطلب منه أن يرمي الحصى إلى الأرض، إلى موقع الحصى. فإذا تيقن أن الحصاة وقعت في المرمى أجزأه بلا خلاف. إذا لم يتيقن، يعني لم يكن العلم عنده علما كاملا 100%، لكن غلب على ظنه احتمال راجح 90% 80% أن هذه الحصاة وقعت في الحوض، فهذا الظن الغالب هل يكفيه ويجزئه هذا الرمي أو لا يجزئه؟ المذهب أنه لا يجزئه، لأنه لا بد من اليقين. وعن الإمام أحمد رواية أن غلبة الظن تكفي، غلبة الظن تكفي. فإذا رمى قدر أنه رمى من بعيد، وغلب على ظنه أن الحصاة وقعت في الحوض أجزأه على الرواية الثانية. وهذا قد يسع العمل به عند الشدة، كما لو رمى الإنسان ثم فات وقت الرمي وجاء يسأل فيقول أنا رميت وغلب على ظني أنها وقعت في الحوض لكن لم أتيقن، فيمكن أن يفتى بهذا القول وأن غلبة الظن تكفي. أما ما دام الوقت وقت رمي فينبغي أن يحرص على تحصيل يقين، وتحصيل يقين سهل يسير، بأن يقترب من الحوض ويرمي بالقرب منه، ولا يتساهل فيرمي من بعد ثم لا يدري بعد ذلك هل وقعت الحصاة في الحوض أم لم تقع. قال المؤلف: ويكبر مع كل حصاة، يعني السنة أن يكبر أثناء الرمي، لما ورد في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر يكبر مع كل حصاة. وهذا مبدأ التكبير، يعني بداية التكبير في حق الحاج وانقطاع التلبية مع ابتداء الرمي. فإذا بدأ الرمي قطع التلبية، انتهت التلبية ودخل وقت التكبير فيكبر. وله أن يكبر قبل ذلك، لما في الحديث الذي في مسلم في وصف دفعهم من عرفة قال الراوي: فمنا الملبي ومنا المكبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التكبير مع بداية الرمي، فالسنة أن يبدأ التكبير من ذلك الوقت، والسنة أيضا أن يكبر مع كل حصاة كما قال المؤلف. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، لا يجزئ أن يرمي بغير الحجر، بغير الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بالحصى وقال: بمثل هؤلاء فرموا، فدل هذا على أن غير الحصى لا يجزئ. لكن ما هو الحصى المقصود هنا؟ هل هو الحجر الذي نعرفه، الحجر المعهود فقط، أو يدخل في مسمى الحصى كل أنواع الأحجار؟ المذهب أن ما يقال عنه حجر يجزئ الرمي به ولو كان من غير الحجر المعهود، لأنه يتحقق فيه الاسم وأنه رماه بحصى. وبعض العلماء يرى بأنه لا يجزئ إلا الحجر، وبعض العلماء كما هو مذهب الحنفية يقولون يجزئ بكل ما هو من جنس الأرض. الأحوط بلا شك أن يرمي الإنسان بالحجر وألا يقتصر على غيره. المؤلف يقول: لا يجزئ الرمي بغيرها، أي بغير ما هو من جنس الحصى، ولا بها ثانيا، يعني لا يجزئ أن يرمي الحصى، أن يرمي الجمرة بحصاة قد رمي بها. هذا المذهب، لا يجزئ الرمي بالحصاة المستعملة في رمي سابق. قالوا: لأنها حصاة مستعملة في عبادة فلم يجز استعمالها في العبادة مرة ثانية، وقاسوا ذلك على ماء الوضوء، فالماء المستعمل في الوضوء لرفع الحدث لا يجزئ على المذهب أن يستعمل مرة ثانية لرفع حدث آخر، لأنه مستعمل. هذا هو التعليل، وليس في السنة ما يمنع استعمال الحصاة مرة ثانية، ليس في السنة ما يمنع هذا سوى هذا التعليل الذي ذكروه وقاسوه كما قلت على الماء المستعمل في الوضوء. الماء المستعمل في الوضوء هل يصح استعماله أو لا يصح استعماله؟ مسألة الخلاف فيها مشهور، لكن التعليل هناك واضح. هناك عللوا بأن الحدث ارتفع عن المتوضئ وانتقل إلى الماء، انتقل إلى الماء، فصار الماء غير صالح لرفع حدث آخر لأنه قد رفع الحدث الأول. هذا التعليل غير موجود في الحصاة التي رمي بها أولاً، فهذا القياس فيه نظر. ولذلك ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعية إلى جواز الرمي بالحصاة التي قد رمي بها، فيمكن على مذهب الشافعية كما يقول النووي وغيره أن يرمي الحجاج جميعاً بحصاة واحدة إذا أمكن، يعني كل واحد يرمي بها 7 مرات بعدين يجي اللي وراه يأخذها ويرمي بها إيش 7 مرات وهكذا، لأنه لا دليل يمنع صحة الرمي بالرمي بالحجر أو بالحصاة المستعملة. وهذا القول فيه تيسير على الناس، لأنه قد يحتاج الإنسان أن يلتقط حصى إذا سقط بعض الحصى من يده وهو بجوار المرمى فيأخذ حصى ويرمي به، لكن المذهب أنه لا يرمى بالحجر المستعمل كما قلنا. قال المؤلف: ولا يقف، يعني لا يقف بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها للدعاء، وسيأتينا في رمي أيام التشريق أنه يدعو بعد الأولى والثانية. أما جمرة العقبة فإنها آخر الجمرات، فإذا رماها يكون انتهى من العبادة، فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف للدعاء بعدها. قال: ويقطع التلبية قبلها، يعني السنة أن يقطع التلبية قبلها، لما سمعنا في الحديث قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التكبير وقطع التلبية حين بدأ الرمي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسائل أخرى، وهي مسألة وقت الرمي. وقت الرمي متى يجزئ رمي يوم العيد أو أوله وآخره؟ فقال: يرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، هذا وقت الرمي يوم العيد، رمي جمرة العقبة. يقول: يرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. فذكر لنا وقتين: وقت فضيلة يعني يفضل فيه الرمي، يستحب فيه الرمي، ووقت إجزاء يعني يجزئ فيه الرمي ويصح. بدأ بوقت الفضيلة فقال: يرمي بعد طلوع الشمس، يعني الأفضل السنة أن يرمي يوم العيد ضحى بعد طلوع الشمس، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فقد رمى صلى الله عليه وسلم يوم العيد ضحى كما في حديث جابر وغيره، وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يأمر المصاحبين للضعفة: يا بني لا ترموا إلا حين تطلع الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا الوقت هو أفضل أوقات الرمي بعد طلوع الشمس، ويبقى وقتا للرمي إلى الغروب على المذهب، يعني كل النهار جميع النهار وقت للرمي، لكن الفضيلة أن يكون وقت الضحى. قال المؤلف: ويجزئ بعد نصف الليل، هذا بيان للوقت الذي يجزئ فيه الرمي، وقت الإجزاء. وقت الإجزاء يبدأ بانتصاف الليل من ليلة العيد، الليل هنا المقصود الليل السابق ليوم العيد، ليلة العيد، بعد منتصف الليل يدخل وقت الرمي. الدليل على هذا يعني على أن الرمي يجوز بعد نصف الليل، الدليل عليه ما ورد في حديث أبي داود مما رواه بإسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تفيض بعد نصف الليل وأن ترمي ليلا، فرمت بالليل ثم أفاضت، يعني ذهبت إلى مكة للطواف، فهذا دليل على جواز الرمي ليلا. وأسماء أيضا كما في صحيح مسلم، أسماء بنت أبي بكر رمت قبل الفجر ثم رجعت إلى خيمتها في منى، فدل هذا على جواز الرمي ليلا. ثم هو المقصود أصلا من التعجيل بالإفاضة من مزدلفة بعد نصف الليل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبل حطمة الناس، يعني قبل زحام الناس. فإذا كان سيتعجل من مزدلفة إلى منى ولن يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لم يستفد من هذا التعجل شيئا، فإن الزحام سيدركه، فرخص له في أن يفيض من مزدلفة ليلا من أجل أن يسبق زحام الناس فيرمي. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أنه يصح الرمي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، والسنة دالة على ذلك. وهذا الوقت وقت للرمي للجميع مطلقا، سواء أصحاب الأعذار وغير أصحاب الأعذار. لو تعجل الشخص من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى وهو شاب صحيح لا حرج عليه، يكون قد أتى بالرمي المجزئ، لكنه ترك الأفضل. فوقت الفضيلة كما قلنا أن يرمي ضحى. آخر وقت الرمي بالنسبة ليوم العيد غروب الشمس على المذهب، فلا يرمي في ليلة الحادي عشر. إذا غربت شمس يوم العيد وهو لم يرمي، لا يرمي بعد ذلك على المذهب، لا يرمي ليلا، وإنما يرميه في اليوم الثاني بعد الزوال، يعني مع رمي أيام التشريق، فيبدأ بالرمي عن يوم العيد ثم يرمي بعد ذلك رمي أيام التشريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما سنبين. فالرمي إذن محله يوم العيد ونصف ليلة العيد الثاني، فإذا غربت الشمس لم يرمي، هذا المذهب. وأجاز الشافعية الرمي ليلا، أجازوا الرمي ليلا استدلالا بالحديث، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال له الرجل: رميت بعدما أمسيت، يعني بعد أن دخلت في المساء، هذا معنى كلمة أمسيت، دخلت في المساء، رميت بعدما أمسيت. قال عليه الصلاة والسلام: لا حرج، يعني لا حرج في الرمي مساء بعد الدخول في المساء، لا حرج. الحنابلة قالوا هذا الحديث وإن صح فإن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، سأله في يوم العيد، لأن هذه الأسئلة كانت توجه للنبي عليه السلام يوم العيد، فسأله في يوم العيد، قال له: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. إذن السؤال كان في يوم العيد، واليوم ينتهي بغروب الشمس، فليس في الحديث، قالوا، ما يدل على أنه رمى ليلا، لأنه سأل يوم العيد، فدل هذا على أنه رمى متى؟ يوم العيد، يوم العيد مساء. المساء يبدأ من الزوال، من بعد الظهر، يقال له كله إيش؟ مساء إلى نصف الليل، هذا الوقت كله في اللغة يقال له مساء. فالحنابل الآن يقولون الحديث المقصود به المساء قبل الغروب، المساء قبل الغروب، لأنه سأله في يوم العيد، قال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. والشافعية تمسكوا بدلالة اللغة فقط، فقالوا المساء يطلق على الليل أيضا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل المساء قبل الغروب، فحجتهم والله تعالى أعلم أظهر. ولا حرج على الإنسان في أن يأخذ بهذا القول، لا سيما عند الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه. هذا العمل الثاني من أعمال يوم العيد، العمل الأول رمي جمرة العقبة، العمل الثاني النحر إن كان معه. إن كان معه هذا يشمل المتطوع بالنحر ومن يجب عليه النحر، فالحجاج صنفان: صنف يجب عليهم الهدي وهم المتمتع والقارن. المتمتع والقارن يلزمهما هدي المتمتع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، والقارن بدلالة السنة، وبعضهم يدخل أيضاً ضمن لفظ التمتع الوارد في الآية، وهو محل خلاف بين العلماء، لكن يلزمه دم عند الأكثرين. فمن لزمه دم يذبحه يوم العيد، السنة أن يذبحه يوم العيد بعد الرمي. ومن لم يلزمه دم وتطوع بالهدي، وهذا مشروع لكل أحد، لكل الحجاج أن يتطوعوا بزائد عن الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت لكم من قبل أهدى 100 من الإبل، والواجب عليه 7 بدنة فقط، 7 الناقة، وما زاد على 7 الناقة كان تطوعا. فمن كان معه هدي أو لزمه هدي، السنة أن ينحره بعد الرمي يوم العيد، فلو أخره بعد ذلك جاز، لا حرج عليه. ثم ينحر هديا إن كان معه، قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. هذا العمل الثالث من أعمال يوم العيد، الحلق أو التقصير. ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، وفي الرابعة قال وللمقصرين. فالحلق أفضل في هذا المقام من التقصير. فإن اكتفى بالتقصير جاز له ذلك من غير كراهة، فإن قصر قال المؤلف فيقصر من جميع شعره، وكذا إن حلق من باب أولى يحلق من جميع شعره. فعلى المذهب لا بد أن يحلق من الجميع، لا بد أن يحلق من الجميع. الجميع المقصود به مجموع الشعر، وليس المقصود به تتبع شعرات الرأس شعرة شعرة ليقص منها، لأن هذا يشق بلا شك، ولم يقل بوجوبه أحد من أهل العلم، إنما المقصود أن يستوعب الرأس بالقص فيقص من جميعه. هذا مذهب الحنابلة، وهو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى. ولا يجزئ على المذهب أن يقصر بعض الرأس، مثل مسألة مسح الرأس في الوضوء، كما لا يجزئ على المذهب أن يمسح بعض الرأس، كذلك لا يجزئه هنا أن يقصر بعض الرأس، فلا بد من تقصير جميع الشعر. والمرأة كذلك تقصر من جميع الشعر، فتأخذ ظفائرها إن كان مظهوراً، أو تجمع شعرها في يدها إن لم يكن مظهوراً، وتأخذ من طرفه قدر الأنملة، ويجزئها أقل من ذلك، ولا يستحب لها أن تزيد على قدر الأنملة، يعني عرض الإصبع، فتأخذ من أسفله بقدر عرض الإصبع. لو اقتصر على قص بعض الشعر، يعني لم يعمم الرأس بالتقصير، يجزئه أو لا يجزئه، على المذهب قلنا لا يجزئه، والرواية الأخرى عن أحمد أن ذلك يجزئه، وهو مذهب الشافعي ومذهب الحنفية أيضا، لكنهم اشترطوا أن يكون ربع الرأس. نحن نذكر هذا حتى نعلم أنها ليس من مسائل إنكار، يعني إذا رأينا من يقصر بعض الرأس نعلم أن هذا مذهب معتمد، وهو إحدى الروايات عن أحمد، فلا يشرع الإنكار على المخالف. المخالف الذي يخالف مذهباً يعلم إذا كان جاهلاً، إذا كان لا يدري يعلم، فإذا كان يقلد مذهباً آخر لا ينكر عليه، لأنه ليس أحد القولين أولى بالتقليد من الآخر. أما من بلغ مرتبة النظر في الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فهذا يلزمه أن يعمل بما يؤديه إليه نظره. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، قال وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا فعل ما سبق وهو الرمي والحلق والنحر، الرمي والحلق والنحر هذه 3 أعمال يعملها يوم العيد، السنة أن يفعلها هكذا، يبدأ أولاً فيرمي ثم ينحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نحر والحجام جالس، يعني والحلاق جالس ينتظر ثم حلق. فإن قدم أو أخر في هذه الأنساك، في هذه الأعمال، قدم بعضها وأخر بعضها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وخارج الصحيح، قال له القائل: نحرت ما شعرت فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فقيده الحنابلة بهذا القيد: ما شعرت. فقالوا: ينبغي له أن يلتزم هذا الترتيب، ينبغي له أن يلتزم هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قدم أو أخر يكره له إلا إذا كان جاهلا، يكره له إلا إذا كان جاهلا. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى في السطر الأخير بقوله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا فعل الأعمال الثلاثة حل التحلل الأول الذي ذكرناه أكثر من مرة، حل له كل شيء. كل شيء من ماذا؟ كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام يحل له بعد الرمي والحلق، بعد الرمي والحلق يحل له كل شيء إلا النساء. وسيأتينا ما معنى إلا النساء. فهذا هو التحلل الأول. هذه الأعمال الثلاثة واحد منها كما قلنا في الدروس الماضية لا مدخل له في التحلل على المذهب، يعني لا أثر له في التحلل، وهو النحر. بقي اثنان من الثلاثة وهما الرمي والحلق. ففهمنا من كلام المؤلف أنه إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، وإن كان أتى بخلاف الترتيب، يعني بدأ أولا بالحلق ثم بعد ذلك رمى، فقد حل التحلل الأول. ويبقى عليه التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة مع السعي إذا كان عليه سعي. هنا مسألة مشهورة عند الحنابلة، وهي الحلق نفسه، هذا الذي نتكلم عنه، الحلق هل هو نسك من الأنساك، يعني من أعمال الحج، نسك من الأنساك فيتعلق التحلل الأول به، يعني لا يتحلل بالرمي وحده حتى يحلق أو يقصر، فلا يجوز له أن يتطيب إلا بعد أن يحلق، لا يجوز له أن يلبس المخيط إلا بعد أن يحلق، لا يتحلل إلا بعد أن يحلق ويرمي. هذا بناء على أن الحلق نسك، يعني من جملة الأنساك، وهو المذهب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه قول آخر أن الحلق ليس من الأنساك، ليس نسكا، وإنما إطلاق من المحظور، يعني خروج من محظورات الإحرام، فهو فعل فقط، فعل لمحظور إعلام بأن الإحرام قد انتهى، بأن الإحرام قد انتهى، فهو كغيره إذن مما يفعل من محظورات الإحرام. وعلى هذا القول، على هذا القول لا يحصل التحلل الأول، يحصل التحلل الأول بالرمي وحده، بالرمي وحده، لأنه إذا رمى يكون قد أدى العمل الذي يحصل به التحلل الأول من أعمال يوم العيد، لأن النحر قلنا لا علاقة له بالتحلل. وعلى هذا القول الحلق ليس من الأنساك، وإنما إطلاق من المحظور، إطلاق من المحظور. يترتب على هذا مسألة الجماع، لو جامع بعد أن رمى جمرة العقبة فقط قبل أن يحلق أو يقصر. شخص رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم نزل إلى منى، عفوا نزل إلى مكة، وفي الفندق جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر، فهل جامع زوجته قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول؟ ها إيش الجواب؟ على المذهب جامع قبل التحلل الأول فيفسد حجه كما درسنا في فساد الحج، يفسد حجه لأنه لم يحلق إلى الآن، فيكون جماعه قبل التحلل الأول. فهمتم أثر المسألة؟ وعلى الرواية الثانية وهي أن الحلق ليس من النسك، يكون قد جامع بعد إيش؟ بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه. فالأثر إذن عظيم على الرواية الثانية أن الحلق ليس من الأنساك. لا ينبغي القول بهذا القول إلا عند الشدة، إذا ضاق بالمستفتي الأمر جاز له أن يأخذ بهذا، كما لو فعل هذا الفعل، لو فعل هذا الفعل ثم جاء بعد ذلك يستفتي وكان يشق عليها أن يقضي هذا الحج السنة الثانية، فلا بأس أن يأخذ بقول القائلين بأن الحلق ليس من الأنساك. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال: والحلاق والتقصير نسك، هذا الذي كنا نشرحه الآن. والرواية الثانية قلنا أنه ليس نسك، لا يلزمه بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. لا يلزم بتأخيره، بتأخير الحلق عن يوم العيد ولا عن أيام التشريق أيضا، فلو أخره عن يوم العيد فحلق في اليوم الثاني، أو أخره عن جميع أيام التشريق فحلق بعد أيام التشريق، لا حرج عليه في ذلك. لا يلزمه بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لما سبق أن قلناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الحديث عما يفعل يوم العيد في منى، الآن سينتقل إلى ما يفعل يوم العيد أيضا في مكة. في منى ذكر لنا الآن أنه يفعل كم عمل؟ ثلاثة أعمال: الرمي والذبح والحلقة والتقصير، لأن الحلقة والتقصير السنة أن يكون بمنى بالنسبة للحاج، السنة أن يكون بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، والمعتمر السنة أن يكون عند المروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر على المروة. فيفعل ثلاثة أعمال يوم العيد في منى. إذا انتهى من هذه الأعمال السنة أن يفيض يوم العيد أيضا ضحى من منى إلى مكة ليطوف طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. قال المؤلف: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. إذا وصل إلى مكة يقول المؤلف: يطوف القارن والمفرد، يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. الحجاج كما قلنا ثلاثة أنواع: مفرد وقارن وإيش؟ ومتمتع. المؤلف لم يذكر المتمتع، ذكر القارن والمفرد ليقول لنا بأن القارن والمفرد إذا وصل إلى مكة يطوف طوافا واحدا فقط، وهو طواف الإفاضة، ركن الحج، ركن الحج، ويشترط لهذا الطواف أن ينويه كما قال بنية الفريضة، ينوي أنه يؤدي الفريضة طواف النسك الواجب. أفادنا بهذا رحمه الله أنه لا يطوف طوافا ثانيا غير طواف الزيارة يوم العيد، يوم العيد يطوف طوافا واحدا هو طواف الإفاضة، والمذهب عندهم أنه يطوف طوافا ثانيا قبل طواف الزيارة وهو طواف القدوم، طواف القدوم، فيصل أولا إلى مكة ويطوف طواف القدوم، ثم بعد أن ينتهي من طواف القدوم يطوف طواف الحج، طواف الإفاضة، فيطوف طوافين. لكن عندهم خلاف في القارن والمفرد، القائل والمفرد عندهم خلاف. المؤلف الظاهر من صنيعه أنه ممن يرى أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا. بقي المتمتع. المتمتع المذهب عندهم أنه يطوف طوافين، الأول طواف قدوم والثاني طواف إفاضة. طواف إفاضة. والمسألة كلها على خلاف مذهب الجمهور، يعني الجمهور يرون بأن الحاج يوم العيد إذا أفاض إلى مكة أو بعد يوم العيد، إنما نذكر اليوم العيد لأن الغالب أن الناس يفعلون ذلك والسنة أن تفعل هكذا أيضا. الجمهور على أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، وأنه لا يؤمر بطواف القدوم، والسنة ظاهرها يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف إلا طوافا واحدا كما حكى جابر، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه طاف طوافين أحدهما للقدوم والآخر للإفاضة، لكن مذهب الحنابلة هو هذا. قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. أول وقته يعني أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر. كما سبق في مسألة الرمي أن أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد شرع النبي صلى الله عليه وسلم البدء بها، شرع لهم أن يبدأوا بها ليلا، فإنه أمر أم سلمة أن ترمي بالليل، أن ترمي بالليل، وأسماء كما قلنا رمت بالليل. وقد قلنا بأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش افعل ولا حرج، فدل هذا على أنه إذا جاء وقت الرمي، إذا جاء وقت الرمي جاز له أن يطوف في وقت الرمي، لأنه يجوز له أن يقدم الطواف على الرمي. فإذا وقت الرمي هو وقت للطواف من حيث الابتداء، من حيث الابتداء، يعني حيث بدأ وقت الرمي بدأ أيضا وقت الطواف، فهذه حجتهم على أنه يبدأ بعد نصف الليل. ويسن في يومه، السنة أن يؤديه يوم النحر، يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد. وله تأخيره يعني يجوز أن يؤخره عن يوم العيد، يجوز أن يؤخره عن يوم العيد فيطوف في أيام التشريق، ويجوز أن يؤخره عن أيام التشريق خلال ذي الحجة، ويجوز على المذهب وهو مذهب الشافعية أن يؤخره بعد ذي الحجة، بعد ذي الحجة، فليس لآخره وقت محدود عندهم، ليس لآخره وقت محدود. بعض العلماء يرى بأنه لا يؤخره عن ذي الحجة، وهذا مذهب المالكية، ولا ينبغي الإنسان أن يؤخره عن ذي الحجة إلا إذا احتاج لذلك. وله تأخيره. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. هذا عمل خامس، عمل خامس من أعمال يوم النحر يوم العيد، وهو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. لمن السعي؟ يقول: السعي للمتمتع، السعي للمتمتع لأنه سعي الحج، أما سعيه الأول الذي فعله حين قدم مكة فذاك كان للعمرة، فلا يكفيه السعي الأول، لا يكفيه السعي الأول، وهذا مذهب الجماهير، لا يكفيه السعي الأول، لا بد أن يسعى للحج، والصحابة فعلوا هذا. أما القارن والمفرد يقول المؤلف: إن كانوا قد سعوا بعد طواف القدوم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك السعي يجزئهم، يكفيهم، ولا يطالب بسعي آخر، فإن أعمال العمرة تدخل في الحج بالنسبة للقارن، فيكون قارناً بين الحج والعمرة ويؤدي أعمال الحج فقط، فتدخل أعمال العمرة في الحج، فيكفيه السعي الأول للحج والعمرة. وبعض العلماء يرى بأن القارن يسعى سعياً آخر، وهو قول عند الحنابلة أيضاً، لكن المؤلف يقول القارن المفرد لا يسعى يوم العيد إلا إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، وهذا هو الموافق للأحاديث. طيب، قلنا هذا العمل الخامس، هذا العمل الخامس، ونحن دائما عندما نعد أعمال يوم النحر نقول أربعة، أعمال يوم النحر أربعة، ونقول واحد منها لا تعلق له بالتحلل وهو الذبح، فبقيت كم؟ ثلاثة، ثلاثة أعمال. ما هي هذه الأعمال الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف، والطواف طواف الإفاضة. السعي أين هو؟ نحن الآن عددناه عملا خامسا، لكن عندما نعد الأعمال من أجل التحلل الطواف والسعي شيء واحد، الطواف والسعي شيء واحد، فإذا طاف عليه سعي ولم يسعى فإنه لا يتحلل التحلل المترتب على الطواف لأنه لم يكمل ما عليه، فالطواف والسعي شيء واحد. إذا طاف وسعى وقد أدى الأعمال الأخرى يقول المؤلف حل له كل شيء، حل له كل شيء، يعني بما في ذلك النساء، لأنه بقيت النساء فقط، وإلا فقد حل له كل شيء بعد التحلل الأول، حل له كل شيء فيجوز له أن يجامع. قبل هذا يحل له كل شيء إلا النساء، وهذا اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء، كما في سنن أبي داود وغيرها ومسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. الفقهاء أو عفوا المحدثون اختلفوا في صحة الزيادة هذه وحلقتم أو قصرتم، واتفقوا على صحة إذا رميتم، إذا رميتم، واختلفوا في زيادة وحلقتم أو قصرتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إلا النساء كما قلنا هذا اللفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء يختلفون في تفسيره فقط. ما المقصود بقوله إلا النساء؟ هل المقصود إلا الجماع، أو المقصود إلا النساء وما يتعلق بهن؟ المذهب هو هذا التفسير الثاني، إلا النساء وما يتعلق بهن. وما هو الذي يتعلق بهن؟ مقدمات الجماع، اللمس، التقبيل، الضم ونحو ذلك، العقد، عقد النكاح. فعلى هذا القول وهو معتمد المذهب العقد لا يحل قبل التحلل الثاني، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. والقول الثاني أن المقصود بقوله إلا النساء الجماع فقط، ما عدا الجماع يحل بعد التحلل الأول. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، يعني بعد طوافه يوم العيد يستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكثر من شربه، يتضلع منه، يعني يكثر حتى تنتفخ أضلاعه، ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد، وهذا الوارد آثار عن السلف، آثار عن السلف، ينبغي له أن يدعو بالبركة، أن يدعو بالشفاء ونحو ذلك. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذا شروع في بيان الأعمال بعد أعمال يوم النحر. إذا فرغ من أعمال يوم النحر على السنة، يعني أداها كلها يوم العيد، هذه السنة، وإلا فيجوز له أن يؤخر بعضها كما سبق، ويجوز له أن يؤخرها كلها اليوم الثاني، يعني إذا لم يفعل يوم العيد شيئا، إذا لم يفعل يوم العيد شيئا لا شيء عليه، أخر أعماله اليوم الثاني. يقول المؤلف بعد أن ينتهي من الطواف والسعي السنة أن يرجع إلى منى، السنة أن يرجع إلى منى فور فراغه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم العيد بمكة، ورجع إلى منى فصلى الظهر بمنى، واختلف العلماء في كيفية الجمع بين الحديثين، كيف في بعض الروايات أنه صلى الظهر في مكة وبعض الروايات أنه صلى الظهر بمنى، والجمع أن يقال صلى الظهر بمكة في أول وقتها ورجع إلى منى فألف أصحابه لم يصلوا فصلى بهم ثانية، وهذا يدل على أنه رجع فورا بعد أن فرغ وصلى الظهر، رجع إلى منى ظهرا. فالسنة أن يفعل ذلك، لكن الواجب البيات الذي سنبينه الآن بعد قليل. قال المؤلف: فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيبيت بمنى ثلاث ليال. البيات أو البيتوتة بمنى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقال لها أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقطعونه ويعرضونه للشمس ليجف، فسميت أيام التشريق. فهذه الأيام الثلاث البيات في لياليها في منى واجب، لكن الواجب منه ليلتان ليلتان، والثالث مستحب لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فيجب عليه أن يبيت بمنى، وسيأتينا إن شاء الله عند عد واجبات الحج أن هذا واجب على المذهب. الواجب أن يبيت بمنى الليل وليس البقاء نهارا، ففي النهار السنة أن يبقى أيضا في منى، لكن لو خرج لا شيء عليه. كم هو القدر الواجب من البيات في الليل؟ هل الواجب عليه أن يمضي جميع الليل في منى كل الليلة؟ الفقهاء ومنهم الحنابلة يقولون يجب عليه أن يمضي أكثر الليل، أكثر الليل يعني نصف الليل زائد قليل. فإذا أمضى أكثر الليل في منى يكون قد أدى المبيت الواجب. لماذا اكتفيتم بأكثر الليل؟ قالوا: لأن الأكثر له حكم الكل، فإذا أدى الأكثر فكأنه قد أدى الكل، والأكثر يحصل بقضاء أكثر من النصف، أكثر من النصف، أكثر من نصف ساعات الليل، بغض النظر من أين قضى هذا الوقت، يعني من أول الليل أو من وسط الليل أو من آخر الليل. فلو كان الليل مثلا، لو كان الليل 12 ساعة فكم نصفه؟ 6 ساعات. فلو أمضى 7 ساعات مثلا في منى، أمضى 7 ساعات، يكون قد أدى القدر الواجب بغض النظر من أين هذه 7، من المغرب وما يليه أو من وسط الليل، يعني في خلال الليل. جاء مثلا المغرب يبدأ 6:00 فهو جاء 8:00 بعد المغرب، نقول احسب 7 ساعات، فإذا بقيت أكثر من النصف فهذا يكفيك، أو من آخر الليل. المطلوب منه أو الواجب عليه أن يبقى معظم الليل، النصف زائد قليل، هذا القدر الواجب. وإلا فالسنة أن يبقى في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق. فيبيت بمنى 3 ليال وليلتين قلنا للمتعجل. إذا ترك هذا المبيت كله، ترك جميع المبيت يعني لم يبيت أي ليلة من ليالي منى، ترك المبيت لم يبيت البيات المجزي في كل ليلة، لم يبت فيها معظم الليل أو لم يبت فيها شيئا أصلا، إذا ترك هذا المبيت يكون تاركا للواجب. وسيأتينا عند عد الواجبات أن من ترك الواجب لزمه دم. أما إذا ترك ليلة، ترك ليلة أو ليلتين وبات ليلة، وبات ليلة، فهذا يكون تاركا لبعض الواجب فلا يلزمه الدم على المذهب، وإنما يلزمه أن يطعم مسكينا عن الليلة التي تركها. ومن العلماء من قال، وهو قول عند الحنابلة أيضا، أنه يلزمه دم، أنه يلزمه دم بترك الليلة الواحدة. فينبغي الإنسان أن يحرص على أداء الواجب، وذلك بأن يبيت معظم الليل في ليلتين على الأقل. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. انتقل إلى بيان عمل آخر من أعمال أيام التشريق في منى، وهو رمي الجمرات. رمي الجمرات، قال: يرمي الجمرة الأولى. رمي الجمرات يبدأ من اليوم الحادي عشر، رمي أيام التشريق، ووقته يبدأ بالزوال، وهذا مذهب الجمهور، بزوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال فيرمي بعد الزوال. فالجمهور يقولون لا يجزئ الرمي قبل الزوال من أيام التشريق. والمسألة محل خلاف شهير بين العلماء. بالنسبة ليوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر، أحمد رحمه الله تعالى لم يروى عنه إلا قول واحد، وأنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال. وأما أيام النفر، يوم الثاني عشر للمتعجل والثالث عشر، فيجزئ قبل الزوال في رواية عن أحمد، والأفضل أن يكون بعد الزوال. بعض العلماء يرخص في الرمي قبل الزوال، يرخص في الرمي قبل الزوال مطلقاً، وهذا محكي عن عطاء ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اليوم كثير من العلماء يفتون بهذا القول، وكان المبرر للإفتاء به قبل توسعة المرمى شدة الزحام. أما بعد توسعة المرمى فأصبح الرمي سهلاً في الليل، وهو جائز كما قلنا عند الشافعية، والأخذ به أولى وأحوط. يعني إذا اشتد على الإنسان يرمي نهاراً يرمي في الليل، لأنه داخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت. الخلاصة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى معتمد المذهب عنه أنه لا يرمي إلا بعد الزوال في جميع الأيام. والرواية الثانية أنه يجوز الرمي في أيام النفر. في أيام النفر يعني في أيام الخروج من منى، انتهى الإنسان من منى وذهب إلى مكة، المتعجل يوم الثاني عشر والمتأخر يوم الثالث عشر، فيقول هنا يحتاج إلى الترخيص فيجوز له أن يرمي قبل الزوال في الرواية الثانية. قال المؤلف: يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. في هذه الأيام سيرمي الجمرات الثلاث في كل يوم، بخلاف يوم العيد، فيوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة. يبدأ بالترتيب كما قال المؤلف: يرمي الجمرة الأولى وتسمى الصغرى، وبين المؤلف موضعها مكانها، قال: وتلي مسجد الخيف، يعني أقرب إلى مسجد الخيف، أقرب إلى مسجد الخيف. يرميها بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا معتمد المذهب أنه لا يجزئه إلا أن يرميها بسبع حصيات. وعن الإمام أحمد روايات أخرى، ففي بعض الروايات يجزئها الرمي بست، وفي بعضها يجزئها الرمي بخمس. ودليل جواز الاقتصار على الست أو الخمس الآثار المروية عن الصحابة بأنهم عادوا من حجهم فكانوا يتحدثون بأن بعضهم رمى ستا وبعضهم رمى خمسا ولا ينكرون هذا. فبهذا استدل من قال بأنه لو رمى بست أو خمس أجزأه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بسبع، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا رجح كثيرون ومنهم الحنابلة في معتمد المذهب أنه لا بد أن يرمي بسبع حصيات كما ذكر المؤلف. يرمي بسبع حصيات، ولا بد أن تكون هذه السبع بسبع رميات أيضا، لا يرميها دفعة واحدة. فلو رماها دفعة واحدة حسبت له حصاة واحدة، حسبت له حصاة واحدة. يجعلها عن يساره، الضمير راجع إلى الجمرة التي قد ذكرها قبل. يجعلها، يجعل الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يعني إذا جاء وقت الرمي فالسنة في حقه أن يرميها وهي على يساره، يرميها على يساره وهي على يساره، ثم ينحرف عنها قليلا إلى جهة اليمين ليقف للدعاء، كما قال المؤلف يتأخر قليلا ويدعو، ويدعو طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طويلا، وقد وردت الآثار بأنه بقدر سورة البقرة. فهذا من مواطن الوقوف للدعاء في الحج. الحج فيه مواطن ستة يقف فيها الإنسان للدعاء، ستة مواقف يقف فيها الشخص المؤدي للنسك للدعاء: الموقف الأول على الصفا، والموقف الثاني على المروة، والثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الوسطى. فهذه ستة مواضع يستحب الوقوف فيها للدعاء. يقول المؤلف يدعو طويلا دعاء طويلا، ثم إذا رماها ودعا قال ثم الوسطى مثلها، يعني يرميها أيضا بسبع حصيات، بسبع حصيات، لكن السنة فيها أن تكون عن يمينه، أن تكون الجمرة عن يمينه، ويقف على يساره هو بعد ذلك، يعني على يسار الجمرة. نحن نقول دائما تسهيل للحجاج من شان ما يختلط عليهم الأمر، يسهل عليهم الحفظ، نقول لهم مثل السلام في الصلاة. السلام في الصلاة تبدأ بالإيش؟ باليمين، وتسلم المرة الثانية إيش؟ على اليسار. الموقف للدعاء عند الجمرات هكذا، بعد الجمرة الأولى تقف على اليمين فتدعو، وبعد الجمرة الثانية تقف على اليسار فتدعو. هذه السنة، ولو فعل غير ذلك أجزأه. بعض العلماء يرى بأنه لا يجعل الجمرة على يساره الأولى يعني، ولا الثانية على يمينه، وإنما يستقبل الجمرتين أثناء الرمي، يستقبل الجمرتين. هو الآن لما إذا كانت هذه الجمرة وجاء هو هكذا من منى متوجه للرمي، فعلى ما قال لنا المؤلف يجعل الجمرة الأولى على إيش؟ على يساره، فيأتي إلى هذا المكان ويرميها وهي على يساره، ثم يذهب قليلا ويدعو. واضح هذا المذهب. بعض العلماء يرى بأن السنة أن يأتي إليها ليرميها ويستقبلها، يعني يجعلها أمامه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جمرة العقبة يوم العيد ورماها وهو مستقبل لها، فدل هذا على أنه إذا أراد الرمي يستقبل الجمرة للرمي ولا يستقبل القبلة، لا يستقبل مكة. فهمنا هذا؟ أي الأمرين فعل أجزأه الرمي، يعني من أي الجهات رمى، من أي الجهات رمى، فإن الرمي مجزئ. ولكن الكلام فقط عن السنة، ما هي السنة في الرمي؟ قال ثم جمرة العقبة، يعني ثم يرمي جمرة العقبة وهي الثالثة. وسميت العقبة لأنها كانت في أسفل عقبة، العقبة الجبل الصغير، جبل أو الطريق في الجبل يقال له عقبة. وهذه الجمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أسفل الجبل، في أسفل الجبل، ولذلك سميت جمرة العقبة. اليوم قد أزيل هذا الجبل فأصبحت مثل أخواتها، لذلك تسمى جمرة العقبة. فكان الجبل جهة مكة، جهة ميناء عفوا، والجمرة جهة مكة، يعني في أسفل هذا الجبل جهة مكة، فكانوا يرمونها من جهة مكة، لأن الجهة الأخرى فيه إيش؟ فيه جبل، فيه جبل، فكان الأسهل أنهم يرمونها من أين؟ من الأسفل، من الوادي، من بطن الوادي. وهذا الذي فعله النبي عليه السلام، كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي لأنه أسهل وأرفق به. وابن مسعود كما في الصحيحين رماها من بطن الوادي لما رأى الناس يرمون من فوق الجبل، رأى بعض الناس يرمي من فوق الجبل، وقف في بطن الوادي ورماها، وقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني من هذا المقام رماها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة أن يرميها من هذا المكان، لكن لو رماها من أي مكان آخر أجزأه الرمي. اليوم يمكن أن يرميها من جميع الجهات، من جميع الجهات. واليوم قد صار حوضها، الحوض المبني حولها، مثل الأحواض الباقية، مثل حوض الوسطى والصورة. قديما قبل أن يفعلوا هذه التوسعة كان حوضها نصف حوض فقط، والأولى والكبرى كان حوضا كاملا، يعني دائرة كاملة في الأولى ودائرة كاملة في الثانية ونصف دائرة في الثالثة. لماذا كان نصف دائرة في الثالثة؟ لأنهم تركوا المكان الذي كان فيه العقبة، فيه الجبل. اليوم وضعوا الحوض فوق حوضا دائريا، حوضا دائريا ليتسع المرمى للناس فيرموا، لكن الحصى في الأسفل، الحصى في الأسفل لا يقع إلا في نصف دائرة، في نصف حوض، لأنه المكان الشرعي للرمي، المكان الشرعي للرمي. فترمى من جميع الجهات الآن، لكن السنة أن يجعلها عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبلها ويرميها ثم جمرة العقبة. ولذلك قال المؤلف: ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. لا يقف عندها يعني للدعاء كما فعل عند الوسطى والصغرى، لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، رمى ومشى. لماذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد رمي جمرة العقبة؟ قالوا: لأن الدعاء الأفضل أن يكون داخل العبادة وليس خارجها، فهو دعا أثناء العبادة، داخل العبادة. بعد رمي جمرة العقبة الصغرى دعا، بعد الوسطى دعا، لما انتهى من الرمي لم يدعو، لأنه قد فرغ من عبادة الرمي. فالسنة ألا يدعو بعد جمرة العقبة. قال: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، للمتعجل يومان وللمتأخر ثلاثة أيام، للآية كما سمعنا قبل، بعد الزوال، أي يبتدئ الرمي بعد الزوال فلا يرمي قبل الزوال، في جميع الأيام، في جميع الأيام، مستقبل القبلة مرتبا، يعني يرمي الجمرات بالترتيب، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الترتيب شرط في صحة الرمي على المذهب، يعني لا يجزئ الرمي إلا مرتبا، لا يجزئ الرمي إلا مرتبا، فلا يصح أن يعكس، أن ينكس الترتيب، لا يصح. يعني لو بدأ، جاء من مكة، جاء من اتجاه مكة فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم ذهب يرمي الصغرى، فهذا عكس الترتيب المأمور به. فهذا لو فعل نقول له، نقول له: بقي عليك إيش؟ ها؟ الوسطى والعقبة، يعني تعيد الوسطى والعقبة ولا تعيد الصغرى، لأن الصغرى نحسب لك ما سبق، كأنك بدأت بها، يبقى عليك الوسطى والكبرى حتى يحصل الترتيب. واضح هذا الكلام؟ فلا بد أن يرتب على المذهب، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والرواية الثانية عن أحمد أن الترتيب يسقط مع الجهل، لو أن الإنسان جاهل لا يدري أنه لا بد من الترتيب فرمى منكسا صح رميه على المذهب، عفوا على الرواية الأخرى بخلاف المذهب. وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. يقول: إذا أخر الرمي عن اليوم الأول والثاني فلم يرميه، أجزأه أن يرميه في اليوم الثالث، أجزأه أن يرميه في اليوم الثالث، ولو كان عامدا، يعني ولو كان بغير عذر، أخر اليوم الأول والثاني وقال: سأرمي في اليوم الثالث، على المذهب ولو فعل ذلك متعمدا لا حرج عليه، لا إثم عليه، لا إثم عليه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة بأن يرموا يومين في يوم، يعني رخص لهم في أن يجمعوا اليوم الأول فيرموه متى؟ في اليوم الثاني. فدل هذا على أن اليوم الثاني وقت لرمي اليوم الأول، وأيام التشريق سواء، يعني لا مزية ليوم على يوم، فإذا جاز أن يجمع يومين في يوم جاز أن يجمع يومين في اليوم الثالث في اليوم الثالث، لكن لا بد من الترتيب، يعني لا بد أن يرمي عن اليوم الأول، ثم بعد أن ينتهي من الرمي لليوم الأول يرمي لليوم الثاني، وإذا انتهى من الرمي عن اليوم الثاني يرمي لليوم الثالث. إذن لابد أن يمر على الجمرات الثلاث في كل مرة، ها؟ يرمي على اليوم الأول الجمرات الثلاث، ثم يعود إلى الجمرة الأولى ويرميها، ثم الثانية، ثم الثالثة على اليوم الثاني. واضح؟ فقد يقول قائل هو يؤدي عملاً واحداً، فكيف فهمنا منه الترتيب؟ يقول لك بالنية، يعني ينوي بالمرة الأولى أنه عن اليوم الأول، وبالمرة الثانية أنه عن اليوم الثاني، وبالمرة الثالثة أنه عن اليوم الثالث. فهذا الترتيب الترتيب بين الأيام، يعني الترتيب بين الأيام يحصل بماذا؟ بالنية، يحصل بالنية، وإلا فإنه يؤدي نفس العمل. لو أدى هذا العمل نفسه لكن بغير نية الترتيب، لم ينوي الترتيب، فإنه قد أخل بشرط صحة الرمي، لا بد أن يعيد الرمي، لأنه لا بد أن يرمي الأيام مرتبة كما شرعها الله. قال: فإن أخره عنه، يعني عن آخر أيام التشريق، غابت شمس يوم الثالث عشر ولم يرمي، فإن أخره عنه أو لم يبت بها، يعني ترك الرمي أو المبيت. ونحن قلنا بأن الواجب في ميناء أيام التشريق شيئان: رمي الجمار والبيات بمنى. فإن لم يفعل الشيئين أو لم يفعل أحدهما فعليه دم، لأنه يكون ترك واجبان. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. من تعجل في يومين، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لكن لاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى عبر بقوله في يومين كما هو لفظ الآية، كما قال الله: فمن تعجل في يومين. ففهم من هذا أنه إذا أراد أن يتعجل لا بد أن يخرج في النهار، لا بد أن يخرج من منى في النهار قبل أن تغيب الشمس عليه، قبل أن تغيب الشمس، لأن الله تعالى قال في يومين، واليوم اسم للنهار، اسم للنهار، بعد المغيب بعد غياب الشمس لا يقال يوم. فاشترط للتعجل أن يقع هذا التعجل في اليوم، يعني في النهار، في يومين. ولذلك قال الفقهاء: إذا غربت عليه الشمس، إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى غير مشتغل بالرحيل، أما إذا كان مشتغلا بالرحيل يعني ركب السيارة لكن زحام، فغربت الشمس وهو لا يزال داخل حدود منى فهذا معذور. أما إذا غربت عليه الشمس وهو غير مشتغل بالرحيل فقد وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي ليوم الثالث عشر، لأنه لم يتعجل في يومين. ولذلك قال المؤلف: وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني لزمه مبيت الليلة الثالثة والرمي اليوم الثالث عشر. ثم انتقل المؤلف بعد أن فرغ من أعمال أيام التشريق إلى ما يفعله الحاج إذا أراد الخروج من مكة، فإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، وهذا نتدارسه إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عنده سؤال في هذا الدرس يتفضل. تفضل. الأدوار لا تستقر فيها الحصاد، الأدوار اليوم لا تستقر فيها الحصاد، لأن الحصاد تنزل من الأدوار العليا فتقع في الدور، في الدور الأسفل. واضح؟ ويكفي فينا، يكفي هذا العلم إن شاء الله، يكفينا غلبة الظن أنها نزلت وأنها سقطت في الأرض، في المرمى في الأرض، يكفينا غلبة الظن هذه. تفضل. هل يجوز الحج؟ هل يجوز أن يقترض ليحج؟ يجوز من حيث الجواز، يجوز له أن يقترض ليحج، لكن هل ينبغي له أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الدين، وقد جاء في الحديث كما في صحيح مسلم وغيره أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، قال أخبرني جبريل الآن. فالدين أمره شديد، يخشى على الإنسان أن يموت قبل أن يسدد الدين، والله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع كما سبق معنا من قبل، فلا ينبغي له أن يقترض من أجل أن يحج، لكن لو فعل لا إثم عليه وحجه صحيح مجزي. في خيام خارج حدود منى، أحسنت، هناك خيام خارج حدود منى، نعم، في مزدلفة، فعلت هذه الخيام لضيق منى، لأن منى ضاقت فلم تتسع لجميع الحجيج، فنصبت الخيام خارج منى. والفقهاء يقولون إذا ضاقت منى ولم يجد الحاج مكانا فيها فإنه ينصب خيمته عند آخر خيمة الحجيج، وحينها يكون هذا الموضع الذي نصبت فيه الخيام تابعا لمنى، تابع لمنى بالتبع، وهذا الذي يفعل الآن، هذا الذي يفعل الآن. الفقهاء قد تكلموا عنها قديما ولكنه لم يفعل إلا في زماننا هذا، نصبت الخيام متصلة بخيام منى، فالحاج الذي لا يجد مكان إلا في ذلك المكان لا حرج عليه في ذلك، بل مش عفوا ليس فقط لا حرج عليه، يتعين عليه ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك. تفضل. العباس، أنا ذكرت في الدرس مسألة الرعاة والسقاة ولا ما ذكرتها؟ لم أذكرها. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. الرعاة والسقاة رخص لهم النبي، ذكرتهم في الرمي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يؤخروا، أن يجمعوا يومين في يوم، رخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يبيتوا خارج منى، خارج منى، الرعاة من أجل الرعي والسقاة من أجل سقي الحجيج. وقع الخلاف بين العلماء فيما عداهم من أهل الأعذار، فيما عداهم من أهل الأعذار، أما الرعاة والسقاة فقد جاء النص بالترخيص لهم، لكن ما عداهم المريض الذي لا يقدر على الحضور في منى، مرافق المريض، ومن يقوم بشؤون الحجيج أيضا من غير الرعاة والسقاة، وهم اليوم كثير، هؤلاء هل يلحقون بالرعاة والسقاة فيجمعهم العذر، أو لا يلحقون فيقتصر على ما ورد، على ما ورد النص بالترخيص فيه؟ واضح. أكثر الفقهاء يقولون أهل الأعذار يلحقون بالرعاة والسقاة فيرخص لصاحب العذر، فلو كان الإنسان مريضا يشق عليه حضور منى وبقي في مكة لا شيء عليه، ومرافقه الذي يحتاج إليه أيضا من أهل الأعذار لا شيء عليه، وهكذا. تفضل. لا لا، على كل واجب دم، بس أراد أن من لم يفعل كذا فعليه دم، ومن لم يفعل كذا فعليه دم، وسيأتينا عند تعداد واجبات الحج أنه إذا ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك نسكا فليهرق دما، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. لا، المتعجل يرمي يومين فقط، يرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فإذا خرج من منى قبل غروب الشمس خلاص سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الثالث. إذا غابت الشمس وهو لا يزال في منى والحابس له شيء غير الرحيل، غير الاستعداد للرحيل، وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة وأن يرمي اليوم الثالث. لا عرفت قصدك، الرسائل والمكاتبات، الرسائل والمكاتبات ما علمنا فيما أعلمنا أن أحدا من الفقهاء ألحقها بالمباشرة، ألحقها بالمباشرة، فإذا كتب رسالة فقط نحن نقول له الأفضل لا تفعل، لكن لو فعل فإيجاب شيء عليه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة من التكاليف، فلا نوجب عليه شيئا إلا ببرهان من الله، نقول له البرهان على ذلك هو كذا. فالمكاتبات لم نعلم أحدا من الفقهاء قال بأنه إذا كاتب زوجته فإن ذلك من جنس المباشرات، هو الكلام عن ما قال. أما إذا كان يكلمها عن الغداء والعشاء ونحو ذلك فهذا يجوز له أن يحدثها مباشرة بدون مكاتبة، لكن نحن كلامنا عن المراسلة بما يكون بين الرجل وزوجته في شأن الجماع ونحوه، فهذا إلحاقه بالمباشرة فيه عسر. تفضل. المتعجل، المتعجل يقول إذا خرج بعد الغروب يظن أنه يجوز له أن يتعجل بعد الغروب، فخرج وترك مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الإيش الثالث، يكون قد ترك بعض الواجب بالنسبة للمبيت، يكون ترك بعض الواجب بالنسبة للمبيت وكل الواجب بالنسبة لرمي اليوم الثالث، فرمي اليوم الثالث يلزمه فيه دم لأنه لم يرمي، ومبيت الليلة الثالثة يلزمه أن يطعم مسكينا لأنه قد بات قبل ذلك وبقي عليه بعض الواجب. هو الكلام في من تركه جهلا، لأنه الجاهل في ترك الواجب، الجاهل في ترك الواجب كالعامد، لا فرق هنا في ترك الواجب، من ترك نسكا فعليه دم أو فليهرق دما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.